والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وليس له أن يكاتب رقيقه ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يقرض ولا يحابي، لأن ذلك ليس بتجارة.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي فيما لا يجوز للشريك في شركة العنان أن يفعله. الشركة يشترك اثنان في رأس ماليهما يتاجران به، من كل واحد منهما مبلغ وكل واحد منهما يعمل، لكل واحد منهما أن يعمل في هذه الشركة بالتجارة السائغة ما جرت عادة التجار أن يفعلوه له أن يفعله، لكن ما ليس من عادة التجار أن يفعلوه ولا يقصد من ورائه الربح المادي المالي فليس للشريك أن يفعله، لأن الهدف من الشركة الربح وحصول الربح للشريكين، وليس الهدف في مثل هذه الشركة طلب الأجر. يطلب المسلم الأجر بماله الخاص، وأما بمال شريكه فلا. لذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس له أن يكاتب الرقيق، لأن مكاتبة الرقيق يقصد بها الثواب، والله جل وعلا يقول: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة والكتابة ودين الكتابة هو أن يعتق السيد رقيقه على مال يدفعه نجوما. يقول مثلا: إذا سلمتني 10,000 مقسطة على 20 شهرا مثلا، كل شهر 500 ريال، فأنت حر. هذا مكاتب. يقول له: تعتق إذا سلمتني كذا وكذا مقسطة على كذا وكذا شهرا. هذه الكتابة. هل للشريك، إذا كانت الشركة هذه فيها أرقة لحساب الشركة وجاء أحد الأرقة إلى أحد الشركاء وقال له: كاتبني جزاك الله خيرا، أدفع لكم مبلغا أعتق بعد تسديده، هل للشريك أن يفعله؟ لا، إن هذا ما هو مقصود فيه الربح المادي والتجارة، وإنما هذا ربح أخروي، افعله من مالك لا تفعله من مالك ومال شريكك، لأنه لابد في المال المصروف لوجه الله تعالى أن يقترن بنية، نية الثواب. أنت مثلا صرفت 100 ريال من مال الشركة، لك منها 50، نويت الصدقة لوجه الله، شريكك له 50 ما نوى ولا علم، فما يسوغ لك أن تفعل ذلك إلا في في الزكاة الواجبة أو إذا اتفقتما على أن كل واحد يتصدق بمقدار كذا مثلا اقترن بالنية، وليس له أن يكاتب الرقيق، يعني الشريك في التجارة ليس له أن يكاتب الرقيق إذا كانت الشركة فيها أرقا، ولا يزوجه، ليس للشريك أن يزوج الرقيق الذي يعمل في الشركة، لأنه لا مصلحة للشركة في تزويج الرقيق، وربما يكون على الشركة ضرر، يحتاج إلى مهر ويحتاج إلى زيادة نفقة ويتعلق به حقوق الزوجية، والشركة تريده أن يصرف وقته كله في العمل للشركة والتجارة، فليس له كذلك أن يزوجه. وليس له أن يعتقه كذلك، لو أن أحد الشركاء مثلا أراد أن يعتق رقيقا ملك للشركة، هل له أن يعتقه؟ لا، لأن العتق يقصد به ثواب الله جل وعلا، ولا مصلحة للشركة في العتق، ولا مصلحة مادية. ثم مثل ما تقدم إنه يحتاج إلى نية، والشريك هذا ما يملك الرقيق كله وإنما يملك نصفه، فهو احتسب في النصف، لكن من احتسب في عتق النصف الآخر؟ لا أحد. فإذا فعل شيئا من هذا فيكون على حسابه هو، إن اعتق قوم عليه، إن زوج فعلى نفقته، إن كاتب قوم عليه أو ألزم بأن يحضر بدله. ولا يعتقه بمال، يعني مثل نوع الكتابة مثلا، يأتيه مثلا شخص ويقول أعتق رقيقك هذا وأدفع لك 100,000، فليس له أن يعتقه حتى وإن كان على مال، لا يعتقه بدون مال ولا يعتقه على مال كذلك. ولا يقرض، ليس للشريك أن يقرض، لأن القرض يقصد به التبرر وطلب الثواب من الله جل وعلا، والشركة والعمل بين الشريكين مقصودا به الربح. فمثلا إذا كان رأس مال للشركة 10,000، أحد الشريكين جاءه قريب له قال أقرضني 1,000، والآخر قال أقرضني 5,000، والآخر قال أقرضني 2,000، ذهب مال الشركة، فليس له أن يقرض من مال الشركة، وإنما يقرض من ماله هو. ولا يحابي، المحاباة يعني يبيع بيع مراعى، مثلا هذه القطعة السجادة مثلا قيمتها 100 ريال، باعها على عمه 70، هل له ذلك؟ لا. باعها على أبيه مثلا 80، لا، لابد بقيمتها الأساسية. ما يسوغ له أن يراعي قريبه إلا بإذن من شريكه، لأنه إذا كانت قيمتها 100 وباعها 70 مثلا نقص من القيمة 30، له منها 15 يملك هو، ولكن ليس له أن يعطي من مال شريكه 15 ريال. بإمكانه أن يبيعها عليه 100 ويعطيه 30، أو يبيعها عليه 70 ويضع مع القيمة 30 ليدخل في الصندوق الشركة، يدخل فيه 100 فلا يحابي. لأن ذلك ليس بتجارة، هذه الأعمال العتق على مال والكتابة والتزويج والمحاباة وكل هذه ما تستفيد الشركة منها شيء. نعم.
وليس له المشاركة بمال الشركة ولا المضاربة به ولا خلطه بماله ولا مال غيره، لأنه يثبت في المال حقوقا. وليس له
المشاركة بمال الشركة. الشريكان اتفقا على العمل في تجارتهما، ورأس المال مثلا 100,000 بينهم، هل لأحد الشريكين أن يأخذ من رأس المال 30,000 مثلا ويضعها شراكة مع شخص آخر؟ لا، ليس له ذلك، لأنه ما فوض له المشاركة وإنما فوض له العمل، يعمل هو بالشركة لكن لا يشارك بمال الشركة. ولا المضاربة به كذلك، ما يدفعه مضاربة. مثلا رأس مال الشركة 100,000، يأخذ أحد الشريكين من مال الشركة 30 ويعطيها شخص آخر ويقول ضارب بها وتاجر بها، وما يقسم الله من ربح، لنا نصفه ولك نصفه مثلا، هذه مضاربة. ليس له أن يضارب بمال الشركة إلا إذا كان قد اتفق الشركاء، اتفق الشريكان على المضاربة وعلى هذه الأعمال فلا بأس، لكن كونهم يتفقان على العمل في شركتهما ثم أحدهما يعطي المال مضاربة، لا يملك هذا. ولا خلطه بماله، إذا كان رأس مال الشركة 100,000 وتشتغل الشركة وكل واحد من الشريكين له مال مستقل غير مال الشركة، هل يسوغ له أن يخلط مال الشركة بماله أو بمال غيره من أصدقائه أو عملائه أو غيرهم؟ لا، ليس له هذا ولا هذا، لأنهم اتفقوا على أن تعمل الشركة فلا يخلط مال الشركة بمال غيره. لأن هذا العمل يثبت في هذه الشركة حقوقا ما اتفقوا عليها، مثل المضاربة، يقول لك نصف الربح، يقول شريك لا يا أخي، حنا حق بالربح كله، لما نعطي دراهمنا من يشتغل فيها وننام ويأخذ نصف الربح، نحن نشتغل ويكون الربح لنا. أو خلطه بماله أو مال غيره قد يذهبه أو يسبب له التلف، وكذلك الإقراض، وكذلك ما تقدم من هذه الأشياء الممنوعة، لأنها قد يترتب عليها حقوق هم في غنى عنها.
لأنه يثبت في المال حقوقا وليس هو من التجارة المأذون فيها.
هذه الأشياء كلها ليست في عرف التجار من التجارة المأذون فيها.
ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها لأن
ولا يأخذ بها سفتجة. سفتجة تقدمت لنا منذ زمن، يعني سفتجة الورقة. يقول مثلا لنا كذا، لنا بر مثلا في الرياض، نعطيك ورقة لصاحبه يسلمك إياه، أو يكون هو يشتري شيء ثم يأخذ به ورقة ونحو ذلك. ليس له هذا ولا هذا، لا يأخذ ولا يعطي،
لأن فيه خطر.
لأن فيه خطر، مثلا اشترى بر وأخذ رقع على أنه يستلمه من الرياض، طيب إذا أراد نقله من الرياض إلى مكة عرضه للخطر. نعم.
ولا يستدين على مال الشركة ولا يشتري.
ولا يستدين على مال الشركة، يعني إذا كان رأس مال الشركة مثلا 100,000 ورأس المال موجود، أحد الشريكين وجد بضاعة مناسبة ورخيصة ويتوقع منها الربح فاشترى 150,000 وقال نبيع ونسدد، هل يسوغ له ذلك؟ لا، ما يسوغ له، لأنه زاد في مال الشركة بدون إذن صاحبه، فلا يشتري إلا بقدر رأس المال الذي بين أيديهم، لأنه عرض أن يتلف فيلحقهم الدين.
ولا يستدين على مال الشركة ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه لأنه يؤدي.
محمد، جملة جملة، فقرة فقرة، بس فقرة واحدة عطنا، لا تعطينا أكثر أسطر. لا،
ولا يستدين على مال الشركة
ولا يشتري على مال الشركة، الأولى لا يستدين والثاني لا يشتري، يعني ولو كان نقد. الأول لا يستدين على مال الشركة، يقول له مثلا رأس مال الشركة 100,000، يقول بشتري منك هذه البضاعة 150,000 لكن أسددك إن شاء الله بعد 5 أشهر، بعد 6 أشهر أصفي البضاعة وأسددك، هذه استدانة على مال الشركة ما يسوق. ولا يشتري على مال الشركة كذلك لو لم يكن دين، يقول مثلا في نفسه رأس مال الشركة 100,000 وهذه بضاعة معروضة رخيصة ومناسبة وممكن تصريفها في نفس اليوم، نشتريها 150 ثم نبيعها بالتجزئة ونسدد، نقول لا، عرضة للتلف، لو تلفت منين نسدد، وزدت في مال الشركة فما يزيد في رأس مال الشركة.
لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه.
نعم، هذا ما أذن فيه زيادة المال، لأنهم اتفقوا على أن رأس مال الشركة مثلا 100,000 من كل واحد 50، إذا اشترى 150 معناه أنه زاد رأس مال الشركة من سهم كل واحد 50 إلى 75، ولم يتفق على هذا، مثل لو كان رأس مال الشركة 1,000,000 واشترى تجارة 10 ملايين مثلا، أقحم الشركة وألزمها بشيء ربما يكون فيه ضرر كبير عليها، فما يسوغ أن يشتري إلا بمقدر رأس مال الشركة.
فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه ويختص بملكه وربحه وضمانه.
فإن فعل، يعني اشترى أكثر من مال الشركة أو أعطاها كذا بضاعة أو شيء من المخالفات السابقة، فيكون على حسابه، ويكون إن كان هناك ربح فهو له وحده، وإن كان هناك خسارة فهي عليه وحده، لأن هذا غير مأذون فيه، غير مأذون فيه. مثلا مثل ما لو مثلا اتفقوا على أنه تجارة، تجارتهم ملبوسات أو أطعمة مثلا، ثم ذهب أحد الشريكين واشترى برأس المال عقار، نقول هذا العقار ما يكون تبع الشركة، هذا لك أنت وحدك الذي اشتريته، فربحه لك وخسارته عليك.
وكذلك ما استدانه أو اقترضه،
وكذلك ما استدانه يكون له وعليه، أو اقترضه يكون له وعليه، كل هذه تكون على الذي تصرف هذا التصرف غير المأذون فيه، لأن الواجب على كل واحد من الشريكين ألا يتصرف إلا في حدود ما اتفقا عليه، فلا يجوز له أن يتصرف تصرفا غير مأذون فيه، أو مثلا تجارة غير مأذون فيها وما يسوق لكن ربحها كثير لكن فيها مخاطرة، فاشترى هذه التجارة غير المأذون فيها على نية أنه يربح بها ربح عظيم فتلفت، من تكون عليه؟ على حساب الذي اشتراها وحده، لأن الآخر يقول أنا ما أرضى نخاطر بمالنا، رأس مالنا 10,000 نحب أن يكون 11,000 12,000 هكذا يزيد تدريجيا، ولا نخاطر مخاطرة قد يتضاعف يكون 20 وقد يذهب كله، لا نريد المخاطرة.
ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها.
ويجوز أن يشتري نساء شيء ما عنده ثمنه، يعني يشتري نساء بأجل، يقول مثلا رأس مال الشركة 10,000 وجد بضاعة معروضة 1,000 مثلا، رأى فيها ربح اشتراها لكن ما عنده الآن 1,000، فقال لصاحب البضاعة هذه الأخيرة أنا الآن ما عندي 1,000 لكن أشتري منك 1,000 لكن تصبر علينا شهر نصفي بضاعتنا ونعطيك، هذا نسى يعني مؤجل، النسى المؤجل، اشترى مؤجل لكن في حدود مال الشركة، اشترى مؤجل أكثر من مال الشركة لا، اشترى مؤجل في حدود رأس مال الشركة، لأن الشركة لها عروض ولها أشياء ما فيها نقد، وقال نشتري منك لكن تصبر علينا بالقيمة شهر نبيع مما عندنا ونسدد، هذا له، لأن جرت عادة التجار أن يشتري بالأجل ويشتري بالحاضر.
وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه،
لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها، ففي هذه الحال يجوز ما دام أنه اشترى نسى ويسدد من رأس مال الشركة.
وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه،
وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه هو وحده، مثلا جاء شخص يطالب الشركة يقول أطالبهم 1,000 ريال فأقر هذا أحد الشريكين، رجل طيب وسليم القلب ويظن أن هذا ما هم مدعي له صادق ولا تعود يكذب ولا يكذب عليه، فاعترف قال صح عندنا لك 100 عندنا لك 1,000، جاء شريكه قال لا منين جاءنا 1,000 ما عندنا ولا ريال، الأول أقر والثاني أنكر، يكون الإقرار على المقر بحسب رأس ماله في الشركة، يؤاخذ بماله إن كان أقر بالجميع يدفعه، وإن كان قال حقي أنا أسلمه يسلم حقه وصاحبه، إن شاء سلم وإن شاء رفض وترافع عند الحاكم، الأول يقول لا أنا ما أريد مخاصمة ما دام يدعي علينا نعطيه، يدعي علينا 1,000 ريال نعطيه، الآخر يقول لا ما نعطيه إلا من عند القاضي، كل من ادعى علينا عطينا تذهب شركتنا، فالأول
أقر، الثاني لا قال أنكر ما عندنا لك شيء إلا من عند القاضي، فهل يؤاخذ المقر بإقراره بالمبلغ ككل أو بنصيبه؟ بنصيبه فقط، بنصيبه من الشركة، يقال سلم 500 ريال أنت اللي تخصك وصاحبك هو يدافع عن نفسه أو يسلم.
سواء أقر بعين أو دين،
سواء أقر بعين أو دين، الإقرار يكون بعين أو بدين. بدين مثلا قال عندكم لي في الشركة 1000 ريال هذا يسمى دين. العين قال هذه السجادة لي، هذه السيارة لي، هذه عين، هذه الأرض لي، هذا المستودع اللي أنتم تشغلونه مستودع لكم هذا لي ملكي، هذه أعيان. فالأعيان المحددة المعينة، والدين الذي في الذمة يقول عندكم لي 1000 ريال ما ادعى بألف معين وإنما قال عندكم لي 1000 ريال فاعترف له بالألف يقال هذا دين، اعترف له بهذه السجادة أو بهذه الأرض أو بهذه السيارة أو بهذه الأواني أو بهذا المستودع هذه عين، اعترف له بعين.
لأن الإقرار ليس من التجارة،
لأن الإقرار ليس من التجارة، ما تستفيد التجارة وشركتهم بالإقرار هذا لأنه يخسرهم. فأحد الشريكين كل ما طولب بشيء قال نعم خذ، الآخر يقول لا ما نعطي إلا بحكم شرعي، فاللي يقر على الشركة يكون على حسابه من ماله هو ولا يلزم الشركة، لأن هذا يخسر الشركة وغرامة على الشركة ولم تكن التجارة بالإقرارات.
وقال القاضي يقبل إقراره على مال الشركة ويقبل إقراره بعيب في عين باعها.
وقال القاضي أبو يعلى يقبل إقراره على مال الشركة، يعني يقول إنه ما دام أنه شريك وله مال في الشركة ما أقر إلا وهو يعلم أن هذا الرجل له هذا الشيء، فيقول يقبل إقراره على مال الشركة. والقول الأول لا، يقبل إقراره على نفسه لأن المقر ما يعذر، يلزم بالشيء لا عذر لمن أقر، لكن هل يقبل على حسابه هو أو يقبل على حساب الشركة؟ القول الأول للمؤلف على أنه يقبل على حسابه هو خاصة، قول القاضي أبي يعلى رحمه الله يقول يقبل إقراره على حساب الشركة لأنه هو يمثل الشركة.
ويقبل إقراره بعيب في عين باعها كما يقبل إقرار الوكيل، إقرار الوكيل على موكله به.
يقول يقبل إقراره بعيب في سلعة باعها لأنه هو المباشر لها، مثلا من مال الشركة سيارة، من مال الشركة سيارة أرادوا بيعها باعوها ب50,000، المشتري جاء من الغد وقال يا أخي أنا اشتريت السيارة على أنها سليمة وجدت فيها كذا وكذا وكذا من العيوب، فهل يقول الشريك ما يصلح أني أقر لأن السيارة ليست لي؟ لا، نقول يقبل إقراره بالعيب لأنه هو اللي باع هذا الشيء ذا وهو يدري عن عيبه، يقول صحيح هذا العيب موجود في السيارة لكننا ظننا أنه ليس بمؤثر عليها فما ذكرناه، وما يجوز للبائع أن يبيع شيئا فيه عيب ويخفيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالواجب على البائع أن يبين عيب سلعته، يقول ترى فيها كذا وفيها كذا، فإذا قبلها المشتري بعيبها فبها، وإلا ما يجوز له أن يغشها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش. لأنه مر بالسوق فوجد عند صاحب السوق طعام يبيعه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام ينظر أسفله، فنظر أسفله فوجده مبلول بلل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: أصابته السماء من البارحة، يعني جاءه مطر. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش. الرجل إذا باع